بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. سم
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا
تكمل الآية: قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا المشركين.
نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. قلتم أحسن الله إليكم في التنضيد بشرح كتاب التوحيد، بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله بيان التوحيد وحقيقته وذكر فضله وأنه يكفر الذنوب وذكر فضل تحقيقه وتخليصه وأن من حققه وخلصه من شوائب الشرك دخل الجنة بغير حساب، وذكر الخوف من ضده، ذكر هنا الدعاء إلى التوحيد، وأن من من الله عليه بالتوحيد وحقق التوحيد وسلم من الشرك فعليه أن يدعو إلى هذا الخير الذي وفقه الله له، ولا ينبغي أن يقتصر على نفسه، بل يدعو إلى التوحيد. ولهذا بوب فقال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
وهذه طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام: وحد الله وخسره العبادة، ودعوا الناس إلى توحيد الله عز وجل. ينبغي للمسلم الذي من الله عليه بالتوحيد أن يدعو إلى الله وأن يتأسى بالرسل وبنبينا صلى الله عليه وسلم، كما في الآية التي ذكرها المعلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لكن الدعوة تكون على بصيرة، فدعوة إلى الله على بصيرة هي سبيل الرسول وسبيل الأتباع عليه الصلاة والسلام. نعم.
فعلى من اهتدى للحق أن يكون من الدعاة إلى الله اقتداء بالرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا سيما أفضلهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا صدر المؤلف رحمه الله هذا الباب بآية يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه أي الدعوة إلى التوحيد سبيلي، يعني طريقي وطريق أتباعي، أدعو إلى الله لا إلى غيره، ولا إلى نفسي، ولا إلى غرض من أغراض الدنيا.
هذا في الإخلاص، أدعو إلى الله، أدعو إلى الله في الإخلاص في الدعوة إلى الله، لا بد من الإخلاص، والإخلاص شرط في صحة العمل، أصل العمل بالإخلاص. أدعو إلى الله، فقال كل هذه يدعو فقط، قال أدعو إلى الله لا إلى نفسي ولا إلى أحد غير الله، ولا إلى لا إلى غرض دنيوي، ولا إلى جاه، ولا إلى منصب، إنما أدعو إلى الله في الإخلاص لله عز وجل. نعم.
السلام عليكم. أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني، يعني أنا وأتباعي. سبحان الله تنزيها لله عما لا يليق به، وما أنا من المشركين، يعني أنا بريء من المشركين وهم براء مني، لست منهم، لست منهم وليسوا مني.
يفيد على أنه لا بد من البصيرة والعلم في الدعوة إلى الله، وأن الداعي لا بد له من العلم وهي البصيرة، فإذا لم يكن له علم فإن عليه أن يحجب ويتوقف حتى يحصل العلم ثم يدعو. نعم.
قد دلت هذه الآية على أنه ينبغي للمسلم أن يكون من الدعاة إلى الله عز وجل، لكن على بصيرة وعلى علم، لا يدعو على جهل أو إلى شيء لا يعلمه، إنما يدعو بالعلم والبصيرة إلى الشيء الذي يعلمه، فيدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك ويحذر من كبائر الذنوب ويحث على المحافظة على الصلوات. ولهذا قال سبحانه وتعالى: أدعو إلى الله على بصيرة، البصيرة هي العلم والنور. فالدعوة إلى الله على بصيرة هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة أتباعه. هذا هو مناسبة الآية للترجمة، فالدعاة إلى الله هم الذين يدعون إلى الله على بصيرة، يتبعون الرسل، ولا سيما خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما يدعى له التوحيد، فهو أصل الدين وأساس الملة كما سيأتي في الأحاديث والنصوص الأخرى. وهذه الآية واضحة الدلالة أنه ينبغي للمسلم أن يكون من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تكون دعوته على بصيرة وعلى علم، مع ما يستلزمه ذلك من الحلم والرفق ومعرفة حال المدعوين، كما سيأتي في حديث معاذ رضي الله عنه.
نعم. العلم يتقدم الدعوة، يدعي الله لا بد له من شرط قبل الدعوة، وهو العلم، العلم بما يدعو إليه وبما ينهى عنه، والعلم بحال المدعوين حتى يوقع الدعوة موافقة لحاله. ولا بد له في حال الدعوة من الحلم والرفق، ولا بد له بعد الدعوة من الصبر. اشترط في الداعية يعني شرط قبل الدعاء ويساوى شرط أيضا في حال الدعوة، حال الدعوة، وكذلك أيضا شرط في بعد الدعوة، يعني لابد له من أمر قبل الدعوة، وهو العلم والبصيرة بحال المدعوين، ما يدعو إليه بحال المدعوين، ولا بد له من أمر في حال الدعوة، هو الحلم والرفق، ولا بد له من أمر بعد الدعوة، هو الصبر على الأذى حتى لا ينقطع، فإذا أصبر فإنه ينقطع ويستحسن. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. هذا الحديث أخرجه الشيخان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن مفتيا ومبلغا وداعيا إلى الله وقاضيا حاكما، وكذلك أرسل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، كل منهما على مخلاف، ففي اليمن مخلافان، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا يدعو إلى الله ويبلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي بينهم ويفتيهم، وقال له عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى، لأنه كان في اليمن يهود،
يعني عندهم علم، استعد لمناظرتهم والاستدلال عليهم والاحتجاج عليهم، يخبره بحالهم، لابد من معرفة حال المدعوين وحال الكتاب، عندهم علم، ليسوا كالأميين الذين لا عندهم، ليس لهم عندهم علم. نعم.
أحسن عليكم. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني أهل علم، ليسوا جهالا كمشرك العرب، يعني فاستعد لمناظرتهم. وفيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يعرف حال المدعوين حتى يستعد لهم ويتهيأ لهم بما يناسبهم من الحجج. ولهذا قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني فاستعد لمجادلتهم ومقارعتهم بالحجة حتى تقوم عليهم الحجة. وأهل الكتاب ليسوا كالعرب الأميين الذين لا يعلمون، بل عندهم كتب منزلة ولكنهم انحرفوا. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فيه دليل على البداءة بالأهم فالمهم، وأن أول ما يبدأ به الداعية الدعوة إلى التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. هذا تفصيل لقوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، لأن المراد دعوتهم إلى توحيد الله، ليس المراد قول هذه الكلمة فقط، لأنهم يؤمنون بالله ولكن ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم.
دعوة التوحيد، الرواية تدل على هذا، رواية فليكن أول فدعهم إلى أن يوحدوا الله، وإلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. فهذه الرواية المساعدة تدل على أن المراد دعوتهم إلى التوحيد، إلى أن يوحدوا الله بالفعل، وليس المراد أن يقولوا كلمة التوحيد باللسان دون اعتقاد القلب وعمل الجوارح. لا بد من التوحيد، التوحيد بأن نعتقد، توحيد الاعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. نعم.
أحسن الله إليكم. ولا يصح إيمانهم بالله وهم ينكرون نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، ولهذا نفى الله عنهم الإيمان وهم يدعون الإيمان. قال سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
فقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون، وهم يقرون بربوبية الله، لكن لهم لما لم يقروا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، فإن هذا ليس بإيمان. الإيمان لابد فيه من الإقرار، لابد من توحيد الله تعالى والإقرار بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق شهادة الله تعالى وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله. نعم.
فنفى سبحانه وتعالى عنهم الإيمان بالله واليوم الآخر، وهم يدعون أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، لأنهم لما لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لم ينفعهم إيمانهم بالله، فدل على أن المراد المعنى والعمل، وليس المراد قول لا إله إلا الله باللفظ. ولهذا قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، والمراد أدعوهم إلى توحيد الله والإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن أول ما يبدأ به الداعية هو الدعوة إلى التوحيد، لأنه أول واجب على الإنسان لله سبحانه وتعالى. وفيه الرد على المتكلمين كالأشاعرة وغيرهم الذين يقولون: أول واجب على الإنسان النظر أو الشك، تشك في من حولك ثم تنتقل من الشك إلى اليقين والتوحيد، فهذا من أبطل الباطل. فدعوة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم توحيد الله.
نعم. أول ما يبدأ من داعية أن يدعو إلى التوحيد. أهل الكلام والشعر وغيرهم يقولون أول واجب الشك، بعضهم يقول أول واجب النظر، تنظر إلى من حولك، وقال آخر أول واجب القصد إلى النظر، قال بعضهم الواجب الشك، تشك فيما حولك ثم تنتقل من الشك إلى اليقين. هذه كلها أقوال باطلة. أول واجب توحيد الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أول واجب الدعوة هي التوحيد، وليس الشك ولا النظر، يقول تنظر وتأمل ثم تنتقل، أو القصد إلى النظر يعني نية النظر أو الشك. كل هذه أقوال باطلة يا أهل الكلام، مناقضة لما دلت عليه النصوص إن الواجب هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
نعم، هذه دعوة الرسل، دعوة التوحيد جميع الرسل. نعم.
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك فوحدوا وآمنوا بالله ورسوله، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة.
هذا سبب كمان.
حسنا إليك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومتبعه. وقوله: فإنهم أطاعوك لذلك فوحدوا وآمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فيه دليل على أن الصلاة أوجب الواجبات وأفرض الفرائض بعد التوحيد والإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتأتي في المرتبة الثانية قوله: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الزكاة تأتي في المرتبة الثالثة بعد الصلاة، وهذا فيه دليل على أن الداعية يبدأ بالأهم فالمهم، فالصلاة هي حق الله سبحانه وتعالى، والزكاة حق المال. وإذا استجابوا وأدوا الصلاة وأقاموها فقد أحسنوا في عبادة الله، وإذا استجابوا وأدوا الزكاة فقد أحسنوا إلى الخلق، فجمعوا بين الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى الخلق. وقوله: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، هذا نوع من الأنواع الثمانية الذين تصلح فيهم الزكاة، وإنما خصهم
أو تصرفوا
هذا نوع من الأنواع الثمانية الذين تصرف فيهم ولا لهم الزكاة
فيهم
تصرف فيهم الزكاة. نعم،
ذكرهم الله في
إنما
آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل. 8 أصناف تدفع الزكاة إليهم ولا تدفع إلى غيرهم، لا تدفع الصلاة في المساجد ولا إصلاح الطرقات ولا المشاريع الأخرى الخيرية. الله تعالى تولى قسمة الزكاة بنفسه، لم يكلها إلى غيره سبحانه، فتصرف إلى هؤلاء 8. نعم، وهذا نوع، وأهمها الفقراء ثم المساكين. نعم،
صلى الله عليك. هذا نوع من الأنواع الثمانية الذين تصرف فيهم الزكاة، وإنما خصهم صلى الله عليه وسلم بالذكر لأنهم أهم الأنواع الثمانية، وإلا فالزكاة تصرف للأصناف 8. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك فإي
المذكورة في آية الصدقة.
نعم،
فيها وهي آية التوبة، آية الصدقة، وتذكر الآية.
نعم، صلى الله عليك. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم، يعني لا تأخذ من خيار أموالهم، وإنما أو لا تؤخذ من خيار أموالهم، وإنما
إياك وكرائم أموالهم. كمل
هو
صار
إيه. نعم، هم هكذا الشرح:
إياك وكرائم أموالهم. نعم،
إيه نعم، يعني لا تؤخذ من خيار أموالهم، وإنما تؤخذ من وسط المال، فهي لا تؤخذ من خياره ولا من شراره، ولهذا قال: وإياك وكرائم أموالهم.
يعني لا تأخذ الزكاة من أعلى المال ولا من أسفله، لا تأخذ من إلا إذا رضي صاحب المال ورضي أن يدفع الأعلى فلا بأس، وإلا تأخذ من الوسط، لأن أخذها من الأعلى هذا فيه ضرر بصاحب المال، وأخذها من الأسفل فيه ضرر للفقراء، ولو تأخذ من الوسط. نعم،
صلى الله عليك. ولهذا قال: وإياك وكرائم أموالهم الكريمة الشريفة، إلا إذا سمح بها رب المال عن طيب نفس فلا بأس. قوله: واتق دعوة المظلوم، فيه دليل على أن الأخذ من خيار الأموال ظلم لصاحب المال، ولهذا قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفيه التحذير من الظلم، وأن المظلوم تجاب دعوته ولو كان كافرا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب.
الحديث
لكن لف كافرا. اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. نعم. قال: أخرجه أحمد من طريق أبي عبد الله الأسدي قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا. قال المنذري: رواه أحمد ورواته إلى عبد الله محتج بهم في الصحيح، وأبو عبد الله لم أقف فيه على جرح ولا تعديل. وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو عبد الله الأسدي لم أعرفه، وبقية رجال الصحيح. حسن الله عليك شيخ شعيب في تخريج المسند قال: إسناده ضعيف لجهالة أبي عبد الله الأسدي. ثم قال: وأخرجه ابن معين في تاريخه ومن طريقه الدولابي في الكنى. نعم. ثم ذكر طريقه من طريق أنس. ثم قال: وفي الباب ذكر شاهدا، وفي الباب عن أبي هريرة سلف برقم كذا بلفظ: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. قال: وإسناده ضعيف. ثم ذكر عن أبي ذر عند ابن حبان ضمن حديث صحف إبراهيم. نعم. قال: أيها الملك المسلط المبتلى المغرور، لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كان أو ولو كانت من كافر. ثم قال: وإسناده ضعيف جدا.
نعم. يعني الحصن حديث في ضعف، لكن عمومه يشمل الكافر.
ثم قال: أحسن لك شيخ شعيب، والصحيح ما ورد عن ابن عباس برقم كذا: واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. يعني إذا ورد عن ابن عباس دون وإن كان كافرا. هذا المشهور،
هذا ما في مشكلة. نعم. حديث الباب هو حديث الباب.
نعم. أحسن الله إليك. كما جاء في اللفظ الآخر أن الله تعالى يقول لدعوة المظلوم: لأنصرنك ولو بعد حين. فالواجب الحذر من الظلم والبعد عنه. ومن ذلك أخذ المصدق من خيار المال، كما أن أخذه من شرار المال بخس لحق الفقراء، وإنما يأخذ من الوسط لا يأخذ من خياره ولا من شراره. وقوله: ولهما، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فيه دليل على مشروعية عقد الألوية وجعل الراية وأن هذا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته وسراياه. وقيمة الراية في الحرب أنها يجتمع حولها الناس ويعرفونها ويرجعون إليها، وتكون علامة عليهم لا يتركونها حتى يقتلوا عن آخرهم فقوله: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يدوكون أن يخوضون في الحديث، فقضوا تلك الليلة ما ناموا، وأنهم سهروا يبحثون كلهم يتمنى أن يعطاها، وهذا هو الظاهر.
نعم، يريدون هذه المنقبة: يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويفتح على يديه. لا محبة في الإمارة، لكن محبة في الوصف. يكون معلوم كل واحد يحب الله ورسوله، لكن يكون النبي ينص على أن هذا الذي يطر عليه ينص على أنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويفتح الله عليه. هذه منقبة تطلع لها عمر وغيره، كل الناس الصحابة يخوضون يدخلون ليلتهم كلهم يتمنى أن يعطاها، كلهم يتطلع لها ويستشرف لها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قال رسول الله: إنه يشتكي عينيه، أصابه الرمد. قال: في دليل على أن ما قدره الله لا بد منه، الإيمان بالقدر. فهؤلاء يتطلعون عند النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه، وسأل عن واحد بعيد عنه، لأن الله قدر أن يعطاه. ثم أنه لما اشتكى عليه أيضا تفل بعينه وبرا، هذه فيه علامة من علامة النبوة، حيث برا في الحال. نعم.
أحسن الله إليك. قوله: فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، أي كل يتطلع لا محبة في الإمارة ولكن محبة في هذا الوصف، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ومعلوم أن كل مؤمن له أصل، أصل هذه المحبة. من لم يحب الله ورسوله فليس بمؤمن، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم ينص على شخص بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فهذه منقبة عظيمة كل يحرص عليها، حتى تطلع لها الصحابة جميعا، ومن بينهم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفيه حرص الصحابة على الخير رضوان الله عليهم، فمن حرصهم على الخير أنهم باتوا يدوكون أيهم يعطاها. فلما غدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، أي أرمد. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم الإتيان به،
يعني صابه الرمد،
نعم،
ومرض في العين معروف، نعم.
فجاءوا به يقودونه لا يبصر، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تفل في عينيه فبرأ في الحال كأن لم يكن به وجع. وهذا فيه دليل على إثبات القدر، وأن قدر الله ماض، وأن من قدر له شيء فلا بد أن يحصل له، حيث إن الراية أعطيت لعلي وهو لم يطلبها، والذين حارصوا عليها وباتوا يخوضون ليلتهم لم تحصل لهم، لأن الله ما قدر لهم ذلك. بينما الأرمد الذي لم يحضر بشرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا توقع أن يعطاها أعطيت له. وفي كون النبي صلى الله عليه وسلم تفل في عينه فبرأ في الحال، في هذا دلالة عظيمة على قدرة الله ووحدانيته.
الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون، في الحال برأ، نعم، ما احتاج إلى علاج ولا دواء. وفيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه قدرة الله وفيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم.
تفل في عينيه ودعا له،
نعم، نعم، تفل عليه ودعا له فبرأ. ما في الحديث عندك ودعا له؟
ما في لفظ ودعا له هنا، في دعا له؟ نعم، إيه نعم، في النص في ودعا له، صلى الله
عليه وسلم. نعم، تضاف يعني ودعا له، نعم.
إيه صلى الله عليه. وفيه دليل على إثبات الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن الله تعالى هو المستحق لأنه يعبد، حيث إن الله أبرأه في الحال. وفيه إثبات شهادة أن محمد رسول الله، حيث جعل الله هذه معجزة لنبيه عليه الصلاة والسلام، لم يكن بسبب من أسباب الشفاء، لا عملية جراحية ولا قطرة
ولا قطرة ولا غيرها،
نعم،
كما معروف في الأصل الحاضر، نعم،
ولا قطرة، بل في الحال تفل في عينه فبرأ كأن لم يكن به وجع، وأخذ الراية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. فيه دليل على مشروعية تكرار الدعوة،
لأن الدعوة بلغتهم، إذا بلغتهم الدعوة يستحب تكرارها، وإن غار عليهم بدون كما فعل النبي في بعضها، غار على بني مصطفى وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، لأن الدعوة بلغتهم، فله الدعوة أن يكرر الدعوة وله أن يهجم عليهم ما دام أنهم لم يمتثلوا وقد بلغتهم الدعوة، نعم،
صلى الله عليك،
كما دلت النصوص على هذا وعلى هذا، نعم،
صلى الله عليك. لكن قوله صلى الله عليه وسلم ثم دعوهم إلى الإسلام، هذا من باب تكرار الدعوة، وهذا من باب الاستحباب،
نعم، للوجوب، بدليل أن ابن غار على بعض قبائل العرب ولم يدعهم مرة أخرى، غار عليهم وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، نعم،
صلى الله عليك. أهل خيبر بلغتهم الدعوة، لكن قوله صلى الله عليه وسلم ثم دعوهم إلى الإسلام، هذا من باب تكرار الدعوة، وهذا من باب الاستحباب، وإلا فإنه يجوز قتالهم إذا بلغتهم الدعوة ولم يبلغوا الدعوة مرة ثانية، كما ثبت أن النبي ولم يبلغ الدعوة مرة ثانية.
ولم يجب أن يبلغ.
ولم يجب أن يبلغ.
نعم. ولا يجب أن يبلغ. نعم. ولا يجب. نعم.
نعم ما تأتي ولم. ولا يجب أن يبلغ الدعوة مرة ثانية.
نعم.
لكن المعنى أحصل لك هو قريب.
ها؟
المعنى وإلا فإن يجوز قتالهم إذا ودع ولو لم يبلغ الدعوة مرة ثانية. المعنى نحصل لك.
نعم.
كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون يعني غافلون وأنعامهم تسقى على الماء فقاتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم لأن الدعوة بلغتهم.
وسبى ذراريهم.
نعم. وسبى ذراريهم لأن الدعوة بلغتهم فأغار عليهم ولم يعد الدعوة مرة ثانية وهم قوم من العرب ومنهم جويرية بنت الحارث أم المؤمنين والتي قد أصابها صلى الله عليه وسلم يوم غزوة بني المصطلق المذكورة. وأما أهل خيبر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى الإسلام مرة أخرى من باب الاستحباب. قال ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ثم قال لهم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
هذا ترغيب في الدعوة فوالله فيها الحلف لتأكيد له الإنسان له ليحلف باب التأكيد وأهمية الأمر. قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من النعم في فضل من هدى الله على ديه ولا رجل واحد. إذا هدى الله على ديه خير لك من حمر النعم يعني من الإبل الحمر. حمر في إسكان الماء في إسكان الميم جمع أحمر. بعض الناس قالها من حمر. حمر جمع حمار يختلف المعنى. حمر جمع حمار وحمر جمع أحمر. حمر النعم يعني الإبل الحمر. يعني إذا هدى الله على ديه رجل واحد خير لك من الإبل الحمر. الإبل الحمر هي أنفس أموال العرب. هي أنفس أموال العرب. الآن يقول إهدى الله رسولنا خير لك من العمارات والأرصدة في البنوك ومن العمارات الضخمة وغيرها. وهذا مثال. هذا مثال وإلا فالمعنى أنه خير من الدنيا وما فيها لأن الدنيا زائلة والآخرة باقية. ولهذا جاء في الحديث لصوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها لأن الدنيا كلها زائلة والصوت باقي. فإذا هدى الله على ذلك خير واحد هذا خير من الدنيا وما فيها. وأما قول الحور النعم هذا من باب المثال ومثل الحور النعم لأن أنفس أموال العرب الآن الأنفس الأراضي والعقارات والأرصدة في البنوك والذهب والفضة. إذا هدى الله رجل واحد خير لك من الذهب والفضة ومن العمارات والأراضي وأرصدة وغيرها لأنها زائلة وثواب وثواب الله باقي. نعم.
لعل في نص خير من الدنيا وما فيها أيضا.
ها؟
في نص آخر خير من الدنيا وما فيها.
نعم. هو خير من الدنيا وما فيها كما سبق. هذا مثال.
صنعني.
نعم.
حلف عليه الصلاة والسلام وهو الصادق وإن لم يحلف إن هدى الله على يديك واحدا فذلك خير لك من حمر النعم وهي الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب. وهذا مثال والمعنى خير من الدنيا وما فيها والدنيا كلها لا تساوي شيئا لكن هذا من باب المثال للشيء الذي يعرفونه والتقريب للأذهان أو التقريب للأذهان وللأفهام ما يعرفونه. والقصد هو بيان الفضل العظيم لمن هدى الله على يديه شخصا واحدا. وفي هذا الحديث وفي حديث معاذ رضي الله عنه فضل الدعوة إلى الله عز وجل حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه مبلغا وداعيا ومفتيا وقاضيا. وكذلك علي رضي الله عنه عقد له اللواء وأمره بأن يدعو إلى الله وأخبره بفضل الدعوة إلى الإسلام وأن من هدى الله على يديه شخصا واحدا فهو خير له من الدنيا وما فيها. فيه مسائل. الأولى الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم لقوله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه وأتباعه لكن تكون على بصيرة وعلى علم، لا تكون على جهل. أما الشيء الذي لا يعلمه الإنسان فعليه أن يسكت ولا يتكلم فيه، لا يدعو إلى شيء حتى يعلم الذي يدعو إليه، كما عليه أن يعلم بحال المخاطبين حتى تكون الدعوة مناسبة لحالهم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. قوله أدعو إلى الله تنبيه على الإخلاص، فيدعو الإنسان إلى الله لا إلى نفسه ولا إلى شيء آخر. الثالثة أن البصيرة من الفرائض، وهي العلم.
لابد من العلم، واجب فرض ليس سنة. نعم،
وهي العلم. فلا ينبغي أن يدعو الإنسان على جهل، بل فرض عليه أن يتعلم ثم يدعو، ولا يدعو بجهل. أما الذي يدعو بغير علم فهو يفسد أكثر مما يصلح، فلا بد أن تكون الدعوة على بصيرة. الرابعة من حسن التوحيد أنه
البخاري باب القول قبل العلم قبل القول والعمل، استدل بالآية فاعلم أنه لا إله إلا الله. أعلم، لا بد العلم أول، تعلم ثم تكلم وتعمل، العلم مقدم. نعم،
صلى الله عليه.
باب القول العلم قبل القول والعمل، ثم سلم الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. نعم.
الرابعة من حسن التوحيد أنه تنزيه له تعالى عن المسبة، فالشرك بالله تعالى مسبة له وتنقص واعتداء على حقه سبحانه وتعالى، وهو تعالى المستحق للعبادة. فالمشرك الذي عبد غير الله تنقص الله وصرف محض حقه لغيره، وهذه مسبة لله حيث ساوى المخلوق الناقص الضعيف بالله سبحانه وتعالى. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، يعني تنقصا لله عز وجل، لأنه إذا عبد غير الله ساوى غير الله بالله، وإذا ساوى غير الله بالله تنقص الله. فالكمال لله سبحانه وتعالى في أنه هو المستحق للعبادة وحده، فإذا عبد غيره يكون هذا الذي تعبد غيره تنقص الله، حيث ساوى غيره به تعالى الله عما يشركون. السادسة وهي من أهمها، إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، وذلك في قوله سبحانه وتعالى وما أنا من المشركين. السابعة كون
سبحان الله وما أنا من المشركين. نعم،
أحسن الله إليك.
السابعة
كون التوحيد أول واجب، لأنه أول دعوة الرسل، وهذا لا شك فيه. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فالتوحيد هو أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، كما فعل الرسل عليهم الصلاة والسلام. التاسعة أن معنى يوحد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه في حديث معاذ رضي الله عنه فسر الشهادتين بالتوحيد، فدل على أن المراد التوحيد. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ولو كانوا يعرفونها، ثم أهل الكتاب عندهم علم، لكن مع ذلك يدعون إلى التوحيد، فقد يكون جاهلا.
لكن مع ذلك
يدعون إلى التوحيد.
نعم.
فقد يكون جاهلا وقد يكون عالما، لكن لا يعمل بها، فيدعى إلى العلم والعمل بها. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج، حيث أمر معاذا رضي الله عنه بالتدرج في دعوة أهل الكتاب، فهو أولا يدعوهم إلى التوحيد، ثم إلى الصلاة، ثم الزكاة، ثم نهاه عن الظلم وأخذ كرائم الأموال. فالإنسان يتدرج في الدعوة، فإذا خاطب قوم من المشركين لا يأمرهم بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصوم، يأمرهم بالتوحيد أولا، لأنه لا تصح الأعمال إلا بالتوحيد.
ولهذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، بل لما فرض الله الصلاة قبل الهجرة ب3 سنين لم يدعهم صلى الله عليه وسلم إليها. وأما الزكاة والصوم والحج فقد نزل تشريعها بعد الهجرة لما ثبت التوحيد في قلوب المؤمنين. 12 البداءة بالأهم فالأهم، فبدأ بالتوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة وهكذا. 13 مصرف الزكاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء فترد إلى الفقراء، وهذا أحد مصارف الزكاة 8 كما في آية التوبة. 14
التوبة إنما الصدقات للفقراء تذكر.
نعم. تذكر الآية.
نعم.
14 كشف العالم الشبهة عن المتعلم. المراد بالشبهة هنا شبهة العلم، أي يكون عنده جهل، تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فبين أن هذه الصدقة تؤخذ من الأغنياء وأن مصرفها الفقراء. وكذلك قد تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لكن أتى بها بعد، وقد يأتي من الكلمة الواحدة عدة مسائل، كل هذا محتمل أو محتمل، كلها فيها كشف لمعاذ رضي الله عنه ولمن بعث إليهم. 15 النهي عن كرائم الأموال. 16 اتقاء دعوة المظلوم. 17 الإخبار بأنها لا تحجب، أي دعوة المظلوم لا تمنع. 18 من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هم سادات الأولياء، حصل لهم مشقة عظيمة من الفقر والأمراض، ومن ذلك ما جرى لعلي رضي الله عنه يوم خيبر من الرمد. فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هم سادات الأولياء، حصل لهم مشقة عظيمة من الفقر والأمراض، ومن ذلك ما جرى لعلي رضي الله عنه يوم خيبر من الرمد، ومنها ما جرى لهم في فتح خيبر حتى إنهم أوقدوا نارا وطبخوا اللحوم لحوم الحمر الأهلية، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذه النار؟ قالوا توقد على اللحم. قال صلى الله عليه وسلم أي لحم؟ قالوا لحم الحمر الإنسية. قال صلى الله عليه وسلم أهريقوها واكسروها. فقالوا أو نغسلها؟ من شدة تحذيره منها أمر بكسرها. قال صلى الله عليه وسلم أو ذاك. وفي هذا بيان شدة ما أصابهم من الجوع مما اضطرهم لذبح الحمر الإنسية، وشدة أخرى وهي نهيهم عن أكلها، وقد غلت بها القدور ولكنهم امتثلوا للنهي وصبروا، وهذا لا شك يدل على إخلاصهم وتوحيدهم لله عز وجل. وفي تعرضهم للشدائد والابتلاءات يدل على أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق لم يدفع الجوع عن نفسه ولا دفعه عن الصحابة، فلو كان له شيء من التصرف لفعل ذلك، كما أنه لم يدفع عن نفسه يوم أحد ما أصابه، ولما دعا على بعض المشركين أنزل الله قوله ليس لك من الأمر شيء. 19 قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة، حيث قال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فوقع كما أخبر، وفتح الله خيبر على يدي علي رضي الله عنه، مما دل على أن هذا من أعلام النبوة، لأن هذا من علم الغيب بوحي من الله. 20 تفله في عينيه عالم من أعلامها أيضا، حيث تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عيني علي رضي الله عنه فبرأ في الحال مما كان بهما من الرمد. 21 فضيلة علي رضي الله عنه، حيث نص عليه النبي بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ومعلوم أن هذا وصف مطلق لكل مؤمن، لكن كونه ينص على شخص بعينه بأنه يحبه الله ورسوله ويحبه بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه منقبة خاصة وفضيلة خاصة، ولهذا تطلع الصحابة لها لا حبا في الإمارة بل حبا في هذا الوصف. 22، فضائل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، يخوضون أيهم يعطى هذه الراية حتى يحصل على هذا المقام، فانشغلوا عن الفتح بهذا الوصف، فكل واحد يرجو الله ويتطلع أن يكون هو المعني بهذا الوصف، حتى من لا يحب الإمارة تطلع لها، وهذا يدل على فضلهم ومحبتهم للخير. 23، الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. فعلي رضي الله عنه لم يسعى لها حيث كان أرمد، مما منعه من الحضور إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي نبه صلى الله عليه وسلم أنه سيفعل كذا وكذا، وكان في المجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة الذين تطلعت نفوسهم لهذه البشرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطهم الراية، بل قال أين علي بن أبي طالب، لأنه مقدر ألا يأخذها إلا هو. 24، الأدب في قوله على رسلك، أي تمهل، نعم، ووجهه أن المشي على مهل فيه أدب. 25، الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. فعلي رضي الله عنه أرسل إلى أهل خيبر وهم أهل كتاب، قد بلغتهم الدعوة، لكن طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرر الدعوة قبل القتال، وهذا محل نظر للداعية لمن بلغتهم الدعوة، هل يعيدها مرة أخرى للاستحباب أو يكتفي بالدعوة الأولى. 26، أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، مشروع على سبيل الاستحباب. 27، الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم، ولقوله تعالى أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. 28، المعرفة بحق الله في الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم فأعلمهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. 29، ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد لقوله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني خير من الدنيا وما فيها. 30، الحليف على الفتيا لقوله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، فالحليف لا بأس به على الفتيا خاصة إذا كان لتعظيم أمر ما. ثم قال رحمه الله:
وفق الله جميع أطاعته وثبت الله جميع، وصلى الله على محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.